الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا، حتى تسكنه أرضك طاعات وتعافية طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت دماءه. الصوت واضح أخوان؟ في سؤال في ندرس الواحد، لكم في صدى صوت والله بس زكية. نعم، وصلنا إلى البرهان النقلي. وصلنا إلى البرهان النقلي. البرهان النقلي بنذكره بشكل يعني مختصر. طبعا يعني ذكرنا في التحت الماضي أن عطاء أنزلي الكتاب اللي ترجم باللغة العربية في تقريره فصل البراهين النقلية، مو سماها براهين، سماها شواهد من الشريعة أو شيء من القبيل يعني. ولكن السيد إنسان بناه في دروسه وتبع له أمين النجاد في تقريره قسم البراهين إلى ثلاث أقسام: البراهين العقلية، وذكر ثلاث براهين، البراهين النقلية وذكرها بشكل مختصر، ولكن ذكر بعض النقاط المهمة في هذه البراهين. فهم العرفاء إلى النقل إلى النصوص الدينية، وهذه النقطة مهمة جدا بنتطرقها إن شاء الله. وأيضا البرهان، برهان التواتر. أمس تكلمنا عن برهان التواتر بشكل مختصر، وخلصنا إن شاء الله البراهين العقلية. اليوم نتكلم عن البرهان النقلي. العرفاء وأيضا ملا صدرة يؤكدون على أن أفضل شاهد أو أفضل دليل على حقانية التوحيد العرفاني أو الوحدة الشخصية الإطلاقية للوجود، وأن الكثرات ظواهر إلى هذا الوجود الواحد، هي أحسن دليل، أقوى دليل هو الدليل القرآني. وهذه النقطة المهمة اللي شو اسمه يؤكد عليها سيد يزدان فناه ويؤكد عليها العرفاء، أنه مشكلة المتكلمين أنهم يؤولون الآيات القرآنية. الآيات واضحة في الدلالة على الوحدة الشخصية الإطلاقية، في الدلالة على التوحيد الذي بيّنه العرفاء، التوحيد العرفاني. القرآن يبين التوحيد بطريقة عرفانية، الروايات كثيرة منها تبين التوحيد بطريقة عرفانية، ولكن المتكلمين لما يذكرون هذه الآيات يروحون وش يسوون فيها؟ يؤولونها، يستخدمون التأويل، يبتعدون عن الظاهر، ظاهر هذه الآيات. يعني العرفاء يقول احنا لما نقول يجب الأخذ بالظاهر وعدم التأويل، لا يقصد بأن حتى الآيات التي تستلزم تشبيه لله سبحانه وتعالى، مثلا الآيات التي تقول بأن لله وجه، وجه الله، المتكلمين يقولون مثلا وجه الله يعني قدرة الله، العرفاء يقولون لله وجه، ويستدلون بالآيات القرآنية في كتاب رسالة الولاية له أخلاق عرفانية، كتاب رسالة الولاية للسيد العلامة، بيّن هناك سيد العلامة كيف يستدل بالآيات القرآنية أن وجه الله يراد به النبي صلى الله عليه وآله. الوجه يعني أنت لما تستقبل أحد وجهك يعني تستقبله بتمامك. الرسول صلى الله عليه وآله هو تمام الشقيقة الإلهية، ظل الله المطلق، هو وجه الله. طبعا السيد العلامة يستدل بآيات قرآنية هناك، بس الحين قاعد نستدل بناء على المقدمات اللي ذكرناها. أحسنتم، يد الله يقولون يعني القدرة. العرفاء يقولون يد الله أصلا في رواية مذكورة الإمام علي يقول أنا يد الله، أنا عين الله الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الإمام علي عليه السلام قسيم الجنة والنار. يقول العرفاء يقول أن الروايات كثيرة في هذا الجانب، ولكن مشكلة المتكلمين إلا كثير من الروايات والآيات القرآنية يؤولونها. ليش؟ لأنهم تصوروا هذه النقطة أخواتي يمكن ما التفتون لها أو التفتون لها بس أنا أكد عليها، أن التوحيد الذاتي عند المتكلمين يقولون التوحيد الذاتي، وش التوحيد الذاتي؟ مرتبتين، أحدية واحدية، هذا هو التوحيد الذاتي. يعني الذات الإلهية يفهمونها على مستوى الأحدية والواحدية، صح؟ العرفاء رفعوها التوحيد الذاتي مو الأحدية والواحدية، التوحيد الذاتي هوية غيبية، وحدة شخصية إطلاقية. الأحدية مرتبة من المراتب، تجلي من التجليات. فعشان كده لما العرفاء يقولون إن النبي الأكرم هو يمثل مرتبة الأحدية، والبعض يقول فوق مرتبة الأحدية، يعني أول توجه مثل ما ذكرنا من قبل، أول التفاتة، أول ظهور علمي، يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينظر لك مراتب، هذا النظرة هو تعين، أول تعين هو تعين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو العقل الأول، التعين الأول، هذا قبل مرتبة الأحدية، فوق مرتبة الأحدية. زين؟ فلما يسمعون المتكلمين هالكلام وهم حاطين بالين على أن الذات هي أحدية واحدية، فإذا سمعوا أن النبي هو مرتبة الأحدية، باطن النبي محمد صلى الله عليه وآله يمثل مرتبة، حقيقة النبي محمد هي مرتبة الأحدية. زين؟ يقولون احنا حطينا الله، يعني العرفاء يقولون المتكلمين يقولون ان العرفاء حطوا الله سبحانه وتعالى مكان ايش؟ مكان الله، حطوا النبي مكان الله ويدعون له الألوهية. في حين العارف يقول لا، هذه انت نزلت الله سبحانه وتعالى منزلة الخلق، لأن التعينات خلقية والأحدية مرتبة من المراتب. واضح؟ مرتبة من المراتب بالتالي مخلوقة. الآيات من الآيات اللي يذكرها سيد يزبرا مثلا الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كيف نفهم هذا الأول والآخر؟ طبعا المقصود أنه في أشياء وهو أولها، في أشياء وايد، يعني مخلوقات كثيرة هو أول مخلوق، في مخلوقات كثيرة هو آخر مخلوق، هو أول السلسلة وآخر السلسلة، هذا صار محدود. إذا كان الله سبحانه وتعالى الأول والآخر بهذا المعنى، صرنا نفهم الوحدة وحدة عددية، أعداد كثيرة هو الأول وهو الآخر حقها. الشكل نتصور شو اسمه؟ أو لا، هو أول في عين أوليته هو الآخر، يعني ما في غيره، هو الأول وهو الآخر، هو ظاهر وهو الباطن، هو الأول في عين أوليته آخر، الظاهر في عين ظاهريته باطن، يعني إحاطة مطلقة بكل شيء، يعني الإطلاق. أي أنسب للتوحيد؟ تصور الأول أم تصور الثاني؟ تصور الأول يوقع في الشر، تصور الأول إما نحن نقول كل المخلوقات في عرض الله سبحانه وتعالى فهذا شر، أو نحن ننزل الله سبحانه وتعالى منزلة المخلوقات وبالتالي ننفي وجود الله، ما يناسب شأن الله سبحانه وتعالى التصور الأول. والمشكلة أن هذه الآية كثير مننا يتصورها بهالطريقة، هو الأول، ما يقول الأول نتصور وإيش سلسلة مخلوقات هو أولها، هو العلة، العلة الإيجابية. وهو الآخر يتصور أنه خلاص انتهت المخلوقات تنتهي ببعد. لأن هذا التصور تصور مخالف للتوحيد، ينتهي إما للشرك أو للكفر بالله، إما لفي الله أو جعل كل المخلوقات في منزلة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك واضح خلاص؟ ما فينا نقدر، ما نقدر نفسر هذه الآية إلا بالإحاطة الوجودية، يعني أنه الأول في عين أنه، هذا في الروايات موجودة، أول في عين أنه آخر، وآخر في عين أنه أول، يعني إحاطة وجودية تامة مطلقة. يعني لم أرى الله إلا ورأيته، لم أرى شيء إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وفيه، يعني إحاطة وجودية مطلقة. هناك شيئية، لم أرى شيء إلا ورأيت الله، إذن هناك شيئية، ولكن هذه الشيئية شيئا من شؤون ذلك المطلق، هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم، لأن هناك أحاطة وجودية مطلقة، هو عليم بكل شيء، هو معكم إلى ما كنتم، لأن الإحاطة إحاطة مطلقة، كل ظهور من ظهوراته هو له بالأصالة، شأن من شؤونه، ولذلك هو بكل شيء عليم. هذه الآية وهو بكل شيء عليم تتمة الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن مقدمة لها، لأن هناك إحاطة وجودية، يعني إحاطة إطلاقية شخصية، لذلك هو بكل شيء عليم. الإحاطة الوجودية تؤدي إلى الإحاطة العلمية. أيضا في سورة البقرة عندما يقول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، المتكلمين يؤولون هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. العرفاء يقولون لا، شو لابد أن نأخذ هذه الآية بمعناها الظاهر، يعني أينما تنظر أنتم تنظرون لوجه الله، يعني شأن من شؤون الله، جهة من جهات الله سبحانه وتعالى. أما ذلك الوجه الذي ذو الجلال والإكرام، يعني له كل الصفات والكمالات، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الجامع، ولكن كل مظهر من مظاهر، كل وجه من وجوهه، يعني كل إنسان هو وجه الله، كل شيء هو وجه الله، يعني شيء من شؤون الله. ترى فيه كمالات إلهية، ترى فيه الله سبحانه وتعالى، ظهور كمالات الله سبحانه وتعالى مو وجوده، ولنا ظهور كمالاته، قلنا الوجود المطلق لا يتنزل، ما نراه في تنزلات هي تنزل لظهوراته، ظهورات له. إن الله واسع عليم، نفس الشيء يقول هذه السعة، أن كل شيء وجه الله هي سبب العلم، هي التي تؤدي إلى الإحاطة العلمية. وثم يذكر مجموعة آيات أنزلين في الكتاب اللي عندكم، هذه الآيات ذكرها بالتفصيل وصنف الآيات. هني السيد يذكر ذكر فقط الآية بهالشكل، مثلا سورة النساء 108 و 126، سورة المجادلة آية 7، سورة البقرة 186، وهكذا احنا نتجاوزها، يكفي مصداقين من هذه الآيات، وآيات كثيرة مذكورة فيه إن شاء الله تراجعون الكتاب. الروايات أيضا الرواية اللي بدأنا فيها درس الأول، أنهم عن الإمام علي عليه السلام يقول توحيده تمييز عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، بينونة صفة يعني صفات مختلفة، أن صفتي محدود، الله سبحانه وتعالى صفته الإطلاق ولا تناهي، بينونة صفة لا بينونة عزلة، أنا صفتي عبد، الله سبحانه وتعالى صفته الإلهية القهارية، وهكذا. بيجينا ان شاء الله في دعاء كوميل، فله من قبل الشواهد ذاك المقطع من دعاء كوميل، له المقطع الاول من الدعاء: اللهم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، ثم بقوتك التي قهرت بها كل شيء، ثم هذه القوة القهارية خضع لها كل شيء، كل شيء خاضع لله، كل يأتي يوم القيامة عبده، كل شيء عبد لله، عبودية حقيقية، خضوع حقيقي، لأنه هو المالك المطلق. أصل المالكية في القرآن مثل ما يذكر سيد علامة الطباطبائي في أكثر من مورد في تفسير الميزان، يقول مالكية حقيقية. وش يعني المالكية حقيقية؟ لله سماوات والأرض، أو سماوات والأرض لله رب العالمين مثلا وما إلى ذلك، له ما في السماوات والأرض. يقول له هني اللام تدل على المالكية الحقيقية. وش يعني المالكية الحقيقية؟ يعني مظهر من مظاهره، لا يغيب عنه شيء، يحط وجودية للأشياء. يلم على شوي أيضا من الروايات اللي ينقلها السيد يزن: فلا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه، مما تشير إلى أن كل الأشياء هي غارقة في محيط الوجود الإلهي، وتشير إلى نوع العلاقة بين المتناهي واللامتناهي. إذا نظرنا إلى هذا المتناهي أو هذا المحدود نرى عدميته، نرى فقره. إذا يظهر، ولكن يظهر لنا فقير، يظهر لنا خاضع، يظهر لنا دليل كما يعبر في دعاء كوميل الإمام عليه السلام: بعد الخضوع يأتي الذلة بالدعاء. طبيعة الإيجاد هالشكل، إيجاد يلازم القهارية، قهارية ما يترك مجال لأحد. إذا كل مظهر إلى هذه القهارية هو خاضع له، مستسلم له تماما، تمام العبودية. أيضا هذه الرواية اللي يذكرها الإمام الصادق عليه السلام في سؤال إلى ابن أبي الأرجاء، لما يسأله الله سبحانه وتعالى وين، فقال له: أنت إذا سألت عن أين الله سبحانه وتعالى في السماء أو في الأرض فقد حدثته. فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، هو في كل مكان ولكنه لا يحده مكان مطلق. لما يصير في كل مكان تظهر هذه الأماكن، في كل مخلوق تظهر هذه المخلوقات، الله سبحانه وتعالى يحضر فيها فتظهر، يحضر فيها على نفس التجلي والظهور، ولكنه ليس فيها، في بوجوده ليس فيه، هو أعلى منها، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان آخر. هذه التجليات كلها عند الله سبحانه وتعالى متساوية. لأنه لا متناهي، وأنت تقيس المتناهي والمحدود بلا متناهي، ما في مجال للقياس. المتناهي غارق في اللامتناهي. عندما تضع خصوصية اللامتناهي، خصوصية اللامتناهي إلى جانب الأشياء المتناهية، هكذا تراها، يعني اللامتناهي وتلحظه وتلحظ الأشياء المتناهية. كيف تلحظها؟ تلحظ الأشياء المتناهية غارقة فيه، ظاهرة به. فهناك جهة عينية وهناك جهة غيرية. جهة العينية أنه لا تستطيع أن تظهر إلا به لأنها متناهية محدودة، فهي عينه، المخلوقات عين الله. وعندما تلحظ جهة تناهيها، لما تلحظ الإطلاق ولا تناهي، تدرك أن هذا الإطلاق لا يترك مجال لأحد، إذا كل شيء هو. وعندما تلحظ جهة هذا المتناهي تشير أنها محدودة، لا يمكن أن تكون هي الله سبحانه وتعالى، ففي جهات غيرية وجهات وش فيها علمية. هو في كل مكان وليس في مكان. هكذا عبر الإمام الصادق عليه السلام، موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان. أمير المؤمنين عليه السلام له عبارات كثيرة في هذا، هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، لا هو بائن عن الأشياء وهو في كل الأشياء لكن من دون امتزاج، يعني هي هو وليس هو هي. أيضا مورد خامس في الروايات ينقل عن أحد الأحبار اليهود، علماء عالم من علماء اليهود، راح إلى أبو بكر قال له أنت خليفة الرسول، قال لي أنا خليفة الرسول، قال له إحنا عندنا في كتبنا أن خليفة الرسول خلفاء الرسل يكونون أعلم أهل زمانهم، بسألك سؤال، فسأله أين هم الله سبحانه وتعالى في السماء أو الأرض. أبو بكر قرأ هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فقال للعالم اليهودي يعني ما هو موجود في الأرض، موجود على العرش في السماء. أبو بكر أصاب ما أدري إيش، قال هذه الأسئلة إذا سألت عنها مرة ثانية أصدر حكم بقتله، وولى الحبر متعجبا مستهزئا بالإسلام. شاف أمير المؤمنين عليه السلام الطريق، قال أمير المؤمنين أنا عرفت أنت وش السؤال اللي سألته أبو بكر، و أنت سألت هل الله سبحانه وتعالى موجود في السماء أو في الأرض، والجواب أن الله سبحانه وتعالى أين الأين، يعني خلق الأين، فلا أين له جل أن يحويه مكان، ولكن هو في كل مكان بلا مماسة ولا مجاورة. إذا كان هو خالق المكان، مو معنى خالق المكان يعني المكان منفصل عنه، ولا إذا لا هو لا في السماء ولا في الأرض ولا يدري عن أهل السماوات والأرض، وإنما هو خالق المكان بهذا النحو من الخلق، هذا العلاقة بين الخلق والحق، أنه في كل مكان لكن لا يحويه هذا المكان من جهة ولا متناهي، إذا ما في مجال لأحد، هو قبل كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء، ومن جهة أخرى هذه الأشياء محدودة، إذن هناك غيرية. واضح وش يعني الغيرية الوصفية؟ من جهة المحدودية ولا محدود، وبينا أمس وش لا محدود الفعلي، لا محدود بالفعل. نفس هذه شبيه هذه الرواية تنقل عن نبي الله موسى عليه السلام، نزل عليه ملك من الملائكة فقال له من وين جاي؟ قال أنا جئت من عند الله سبحانه وتعالى من المشرق. مرة ثانية نزل عليه ملك قال له من وين جاي؟ قال له أنا جئت من عند الله سبحانه وتعالى من المغرب. بعدين نزل عليه من السماء ما أدري كم، بعدين قال له فقال موسى عليه السلام سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان، لأنه لا متناهي ما في قرب وبعد، الجميع حاضر على عند الجميع على السواء، وعندما ننظر إلى هذا الجمع الكثرة المحدودة هي غيره، واضح أخوات؟ ننظر إلى محدوديتها فتكون أيضاً الأدعية من ضمن الآيات القرآنية الروايات، وأيضاً الأدعية، الأدعية بشكل واضح تذكر لنا وعميق تذكر لنا مسألة التوحيد العرفاني، خصوصاً أن الكثير من الأدعية تركز على أسماء الله. الاسم ما هو؟ هو الذات التي ظهرت في صفة معينة، هذا معنى عينية الذات والصفات قال بينا، عينية الذات والصفات تعطينا الاسم، وعندما نقول العليم صفة العلم ظهرت في الذات هذه الذات ظهرت بالعلم، فأصبح عليم قدير. وهذه نظرية التجلي. ما ضمن الأدعية دعاء كوميل اللي يذكره هني كمان مثال. أحسنتم. الذات تحيثت بحيثية تقليدية شأنية. هذه هي نظرية التجلي. إذن الاسم في العرفان أسماء الله هي ذات ظهرت في صفة معينة. ظهور الذات في صفة. هنا صفات. دعاكم يا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى ظهر أو خلق للخلق عن الظهور. يعني التجلي. ظهر برحمته. رحمتك التي وسعت كل شيء. وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. وأن هذا الظهور ظهور وجهه قهر كل شيء بالقهارية، يعني ظهور مطلق لا متنامي. هذا الظهور يؤدي إلى الخضوع وخضع لها كل شيء. لأن تمام حقائق الأشياء هي وجه الله، هي حقيقة إلهية. ومثال كل هذه الأشياء هي خاضعة مطلقة، مثل اليد. لو أقول هذه اليد خاضعة للنفس، النفس تديرها تدبرها، لا يخرج عن تدبير النفس عضو من الأعضاء. هذا معنى تدبير النفس. الله سبحانه وتعالى لأنه خالق كل شيء بنحو القهارية، يعني وش نحو القهارية؟ قهار يعني لم يترك مجال لأحد، فكل شيء خاضع له خضوع تكويني. هذه المراحل الثلاث، رحمة هو خضوع، تونس عند هذا عند المظاهر ذل لها كل شيء، تورث الذلة. لذلك المؤمن يشعر دائما بالذلة في نفسه، بمقدار ما يكون مستوى إيمانه يشعر بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيد الإمام الخميني، واليوم الليلة ذكرى وفاة السيد الإمام، من النقاط اللي ركز عليها السيد الإمام يقول له كثير منا لما يشرح الأدعية، أدعية أهل البيت عليهم السلام، يقول له هذا لا عشان يعلمون الناس. لما يقول الإمام ظلمت نفسي ومن هو أسوأ حالا مني وأي جرائر ارتكبت، الأئمة معصومين، كيف يرتكبون الجرائر؟ كيف يقولون ظلمت نفسي؟ الشكل الأدعية خصوصا مثلا أدعية الإمام علي عليه السلام، الإمام علي أعلى مقام للأئمة عليه السلام، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يتكلم بهالطريقة؟ كثير من الشراح الأدعية يقولون أن هذا عشان ما يعلمون الناس كيف يدعون الله سبحانه وتعالى، كيف يتوبون لله. سيد الإمام لكن يقول ما هذه، لأن ما عرفنا، ما أدركنا، ما لمسنا حقيقة الإنسان كامل. حقيقة الإنسان كامل ذل محض. كل ما كان الإنسان أقرب لله كلما شعر بالذل، تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول ظلمت نفسي، واقع أنا ما يقصد ظلمت نفسي، لأن الإنسان ما كان هو محدود، وهذه المحدودية تعطيه شعور بالظلم. يمكن أشتر من قبل هالشكل، إنه لما تحسون بحالة إيمانية أو تقرب من الله سبحانه وتعالى تحسون أنك كنت أقدر أسوي أشياء أكثر، لكن تشعرون بالتقصير بين يدي الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء الإنسان مهما فعل يبقى محدود، وهذه المحدودية تورث هذه الذلة. طبعاً هنا المحدودية مو معناته لا نفهم المحدودية مثل الوحدة السنخية. اشتاجني دائماً استحضر تحيد العرفان، محدودية على ما ظهر لله سبحانه وتعالى. أنا من؟ ماذا؟ عدم محض. الله سبحانه وتعالى حضر على مستوى هذا العدم المحض، هذا لا شيء. هذه الحقيقة لما تحول إلى توحيد وشعور في أنفسنا بأي مقدار نشعر؟ بمقدار ما نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى على مستواي أنا اللي أنا ما أسوي شيء. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يظهر في هذه النفوس الفقيرة بلا استحقاق وبلا عمل، ما قدرنا. مقدمات إلى هذا الظهور مطلقا موهبة إلهية. بأي مقدار الإنسان يشعر بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتم هذه العبارة، وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. هو هذه المحدودية. شوفوا هني احنا نفهم الان ان واحد غلطان وياي يتوب لله سبحانه وتعالى، سوى شيء غلط قبيحة او شيء من هالقبيل، في حين اصل المحدودية اصل ان انا كنت استحق ان الله سبحانه وتعالى يظهر فيا. انا من الله سبحانه وتعالى بجلاله بعظمته بكماله بطهاريته يصطفي هذه العين الثابتة؟ الإنسان قبل الله ينوجد في عالم الله يسوون عين ثابتة، بعدين يمكن يزيلنا ذا المصطلح، ما علينا، يعني في علم الله سبحانه وتعالى قبل الخلق يصطفيها ويخلقها يظهرها. إذا رحمة قوة خضوع يقابلها تذلل، وذل لها كل شيء. وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، هذا التذلل يعطي الإنسان ماذا؟ جبروت. وش يعني جبروت؟ بيناه من قبل، يعني يجبر النقص الموجود في الإنسان. الإنسان إذا عاش التذلل بين يدي الله بمختار ما يعيش حالة يشعر بالذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ما يستحق عطاءات الله سبحانه وتعالى. في مشكلة إن مجرد ما ينقصني شيء أقول لا وش صار فيه كده، لا وش صار، كأنه إحنا نستحق حاجة زينة وصار فينا شيء مو زين. لما يشعر الإنسان بالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى بمقدار هذا التذلل يجبر، يعني يبدأ وش أيضا يترقى في جبروت، يعني النقص اللي فيه يجبر، يعني يبدأ حالة الفناء في الله سبحانه وتعالى، يبدأ بين الفناء الأفعالي بين الفناء الأسمائي بين الفناء الذاتي، أخذ يتجاوز نفسه يتكامل. واضح؟ هذا معنى الجبروت. وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، الإنسان في حالة مجاهدة للنفس حتى يوصل لحالات من الفناء ويتجاوز النقائص اللي موجودة عنده، زين؟ يحتاج إلى مغالبة، يجاهد نفسه. أنت ما تقدر تغلب هذا النقص إلا بجبروت الله سبحانه وتعالى، يعني بعون الله، بيد الله، بجبروتك التي غلبت بها كل شيء. بعد التذلل عندما يأتي الجبروت تأتي العزة، بمقدار ما الإنسان تجبر نقائصه ويفنى أفعاليا في الله، بمقدار ما يفنى على مستوى الأفعال، يعني لا يرى إلا فعل الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما يفنى على مستوى الصفات لا يرى إلا صفات الله وأسماء، بمقدار ما يفنى في شو اسمه الثناء الذاتي لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، ما شو اسمه أحديته لا يرى إلا هو، زين؟ وش يصير؟ ينال العزة، ينال العزة. العزة يعني عزيز، يعني في مقابل لحظة العزة مقابلة إلى القهارية نوعا ما. قهار مطلق ما يترك مجال لأحد، عزيز أيضا ما يترك مجال لأحد إنه يخسر هذا الجبروت. الجبروت هنا بمعنى هو تخلص من النقص، اتصل بالمطلق فيصبح عزيز. مو العزيز الأخلاقي عزيز بين الناس، العزة عزة وجودية. هل بدنا نفهم لما ندخل في بحث الفناء، الفناء ومراتبه وشو المقصود بالفناء، فناء الأفعال وفناء الصفات وفناء. إذا الجبروت يلازمه العزة، عزتك التي يقوم بها، التي لا التي وعزتك التي لا يقوم لها شيء. مو كان في مغالبة؟ الآن تأتي العزة التي لا يناهضها شيء. بعد أن غلبت بجبروت الله سبحانه وتعالى في طريق التكامل، غلبت النقائص بمقدار ما أغلب من النقائص، أكتسب ماذا؟ عزة لا يقوم لها شيء. وبعظمتك التي ملأت كل شيء. بعد العزة تأتي العظمة والسلطان، وبسلطانك الذي على كل شيء. وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، هني خلاص بعد بوجهك الباقي بعد فناء، يأتي البقاء بعد الفناء. أول شيء الفناء الأفعال الصفات وش اسمه، وبعدين يأتي البقاء بعد الفناء بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. واضح؟ هني السيد يسامر يستفيد من هذه النقطة العاشرة اللي هي بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. وش يعني بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء؟ البعض يعطي شيئية، نرجع للوحدة السنخية، يعطي شيئية يقول صديقة موجودة، ذكية موجودة ومملوءة بالأسماء. شنها مو معناها شكل، إلا هذه الأسماء أظهرت كل شيء. أسماء الله، أسماء الله ما هي؟ وشو قلنا الاسم؟ الذات ظهرت بصفة معينة. فالإنسان ليس إلا بينونة صفة، الإنسان ليس إلا صفة من الصفات، حيثية من الحيثيات، شأن من الشؤون. واضح الحين شأن الشؤون؟ طبعا شو بيتضح 100% بنقول واضح، ولكن بينونة الصفة إن شاء الله صار واضح. لما نعرف الاسم، الاسم هو الذات متصفة بصفة معينة، الذات ظهرت بصفة من الصفات. إذا بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، الاسم يعني الذات عندما تظهر بصفة من الصفات تعطينا موجود من الموجودات، هذه معنى بينونة صفة، لا بينونة عزلة. السيد يسامر يقول هذا المقطع من الدعاء، هذا الحين بأسمائك احنا بيناه، والمقدمة أعطيت بس إشارات لها في دعاكمين، دعاكمين دعاء توحيد، توحيد عرفاني ما ينفهم دعاكمين بشكل يعني تقبله النفس إلا بالمباني العرفانية، والمباني العرفانية ليست مو مباني مذكورة من فقط من عقول العرفاء أو شو، إنما مباني تنسجم مع القرآن الكريم. بعدين جبنا نموذج أيضا من كتاب السيد العلامة الطباطبائي تفسير الميزان، له المالكية في ملكية الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، أو يقول وله ما سكن في الليل والنهار، يعني الملكية ملكية حقيقية، نسبة حقيقية. والنسبة الحقيقية السيد العلامة الطباطبائي يقول في كتاب الميزان، يقول والنسبة الحقيقية لا تحصل، لا تتشكل، لا تتكون إلا من خلال قيام الوجود والذاتي بين المنسوب والمنسوب إليه. القيام الذاتي يعني وش؟ يعني الذات حاضرة على مستوى النسبة، هذه النسب كلها ترجع إلى الذات، اللي هي إضافات إشراقية بنسميها حيثيات شأنية. أيضا من الروايات المعروفة رواية أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب، ذكرت في كتاب رسائل التوحيد للسيد العلامة، لما كان أمير المؤمنين عليه السلام في صفين ظهر في حرب من الحروب، وسأله واحد عن التوحيد، وبعض أصحاب الأمير المؤمنين قالوا له أنت ما شوف الإمام مشغول حالة حرب، فقال لهم الإمام خلوا إحنا داعي الحرب القوة عشان هذه المسألة مشكلتهم في التوحيد. فذكر لي أربعة معاني للتوحيد. معنى الأول له أنه معنيين لا يجوز وصف الله بها، ومعنيين يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بها. الوصف المعنى الأول اللي هي الوحدة العددية، فلا يقال مثلا لله ثالث ثلاثة، يعني في عرض 3-2 وفي عرضهم 3-3-3. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. في إشارة إلى سورة المائدة الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3-3، يعني في عرض الاثنين السابقين. هذه الوحدة العددية التي لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بها. الوحدة الثانية اللي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام الوحدة النوعية، أن الله سبحانه وتعالى واحد كالناس، واحد كالأشياء، الوحدة النوعية. هذه أيضا لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى، لأن في تشبيه الحق بالخلق. أما الوجه الآخر الذي يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بهم، واحد لا شبيه له، واحد أحدي، أحدي المعنى، لا يقبل الانقسام، يعني الإطلاق. لا يكون الانقسام لا في الوجود الخارجي ولا في العقل ولا في الوهم، يعني الإطلاق ولا تلك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى واحد بهذا المعنى أو واحد لا شبيه له، يعني أيضا ليس له ثالث، هو معنى الإطلاق، هو في مجال إلى أحد. هذا البقية ليست إلا أو صرف الحقيقة، كما يقول سيدنا سامر. يقول لي الإمام علي عليه السلام بيّن في هذه الرواية معنى صرف الحقيقة، معنى الوجود اللامتناهي. فالبقية ليست إلا شؤون وأوصاف له. في سؤال أخر لحدني، هل كلها شواهد نقلية على الوحدة الشخصية الإطلاقية؟ الشيخ حسن بادي آنظلي يسمي هذه الوحدة الشخصية الإطلاقية الوحدة الصمدية أو التوحيد الصمدي القرآني. يقول لنا هذا التوحيد نقطة أيضا ما ذكرناها في المقطع. السيد الألام وأيضا الشيخ حسن بادي آنظلي وغيره يقولون له هذا التوحيد تبيينه وإثباته لم يتمكن أحد من تبيينه بشكل دقيق وإثباته إلا المسلمين من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وآله وأدعية أهل بيته والقرآن. يعني التوحيد الصمدي، التوحيد العرفاني ذكر في أديان سابقة، ولكن تبيينه بشكل ناضج وعميق وإثباته لم يحصل إلا على يد الرسول صلى الله عليه وآله. بقية الأنبياء جاءوا بالتوحيد الواحدية، يعني أثبتوا للناس إلى حد الواحدية، إلى حد مرتبة الواحدية. إحنا قلنا توحيد التوحيد الصمدي فوق الواحدية، الواحدية والأحدية والهوية الغيبية. واضح؟ الوحدة الشخصية الإطلاقية يعني نتكلم عن الهوية الغيبية. لشان أن الأنبياء غير النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما خاطبوا الناس عن التوحيد وأثبتوا لهم أن الله سبحانه وتعالى واحد، أثبتوه بالوحدة الواحدية، إلى حد الوحدة الواحدية. الوحدة الواحدية في العرفان تعني مجمع الأسماء، الله الجامع للأسماء. أما الله الذاتي، الله الصمدي أو الهوية الغيبية، هذه لم تذكر في أو لم تثبت في كلمات الأنبياء السابقين. واضح أخوات؟ وش يعني مراتب التوحيد؟ ما عندنا مراتب التوحيد في العرفان. التوحيد توحيد إطلاقي شخصي، توحيد شخصي يعني ما في مراتب، تجليات لها مراتب. يعني الحمد لله خلصنا. وإيش خلصنا؟ البراهين النقلية، انتم نقروها من الكتاب، فيها نقاط حلوة والبراهين. الحين ندخل في لوازم آخر بحث عندنا. أنا قاعدة أتابع بالكتاب الفارسي، ما أدري إلى صفحة كم. هذه مين رواه مراتب التوحيد؟ توحيد الواحدة هذه إلى هني وصلوا شو اسمه إلى هالمرتبة. خلاص التوحيد في كتب الأديان السابقة توحيد واحدة، عندنا احنا نقول لا، الواحدية ليست هي التوحيد، الأحدية ليست هي التوحيد، توحيد شخص الإطلاقي. طبعا عند العرفاء واضح آراء في التوحيد، مثل ما ذكرنا من قبل آراء في كثرة والوحدة. الواحدية تعتبر تجلي من التجليات في العرفان، تجلي من تجليات الذات، مثل ما عالم العقول وعالم المادة وعالم تجلي من تجليات الذات، أيضا الواحدية تجلي من التجليات، الأحدية تجلي من التجليات. واضح؟ مراتب التجليات يسميها الكتاب. هذه الرواية علم الله نسيت آخر زمان الاسم متعمق. آخر الزمان يقال أنه من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، يبدأ آخر الزمان. زين أخوات، نبدأ في شطرة اللوازم. في سؤال في اللي راح نقاط اللي راح. إذا النقاط اللي ذكرناها في كيفية استنباط الوحدة الشخصية من الآيات والروايات، إن العرفاء لا يعتمدون على التأويل. في تأويل في العرفان بس مو بهالشكل، تأويل العرفان يختلف، مو نفس تأويل المتكلمين. العرفاء يعتمدون على ماذا؟ على الظهور، يؤكدون على الظهور ويأخذون بظهور الآيات القرآنية. زين؟ أن بين الروايات تشير إلى التغير الوصفي، وبينا بعدين بعد التغير الوصفي، أنواع التغير من لوازم الاعتقاد التوحيد الشخصي الإطلاقي، أن الروايات تنفي الصفات الإلهية. بأي معنى تنفي الصفات الإلهية؟ بينونة عزلة، تنفي الصفات المنعزلة عن الذات. حتى في الوجود الخارجي، وهذا نقطة مهمة أخوان، في الوجود الخارجي الهوية الغيبية لا اسم ولا وصفة في التوحيد الشخص الإطلاقي، لا اسم ولا وصفة لها. الاسم والوصف يعتبر مظهر من مظاهر الذات، مظهر من مظاهر تلك الوحدة الشخصية الإطلاقية. واضح؟ الحين نبدأ بخصوصيات التوحيد العرفاني أو لوازم الوحدة الشخصية. بنأخذ خصوصيتين وبكرة إن شاء الله نكملها. أول خصوصية، خصوصية الإطلاق المقسمي لله سبحانه وتعالى، للحق سبحانه وتعالى. صح لي الخصوصية الأولى مر عليكم أكيد. في المنطق يقولون عندما ننظر إلى أي مفهوم، مثلا مفهوم الإنسان، هذا المفهوم له ثلاث اعتبارات. يعني ننظر إليه، ممكن ننظر له ثلاث لحظات، ثلاث اعتبارات. إما أن ننظر إلى الإنسان بشرط الخصوصيات الخارجية، مثلا صديقة إنسان، هذه الصديقة تمشي وتاكل وتنام وتقرأ إذا هذا الإنسان بلحاظ أنه ماشي، بلحاظ القيود، ننظر إليه بلحاظ القيود، وهذا نسميه الاعتبار بشرط شيء. في البعض يقول أنا ما أقدر أتصور الإنسان إلا بقيوده، ما أقدر أتصوره خالص من القيود. أقول له حاول تتصور الإنسان بشرط لا من القيود، اخلع القيود عن. إذا عندنا اعتبار بشرط الشيء واعتبار بشرط لا. الإنسان الخالص بشرط لا بدون قيود بشرط عدم التقييد. الاعتبار الثالث اعتبار لا بشرط. في الأصول أيضا يستفيدون منه، ولكن هذه التقسيم الاعتبارات منطقية، يعني تعتمد على التصور، لها علاقة بالتصور، رحت التصور، تصور الماهية، إما أن نتصورها بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. واضح؟ يعني نتصور الإنسان لا بشرط التقييد ولا بشرط عدم التقييد. الفلاسفة والعرفاء استفادوا من هذا التقسيم، من هذه الاعتبارات. قالوا إحنا في العرفان، نتكلم عنه في العرفان، فلسفة ما نذكرها لأننا بنطول بعدين. في العرفان قالوا إحنا عندنا هذه الوحدة الشخصية الإطلاقية، كيف نبينها بناء على هذا التقسيم أو هذه الاعتبارات؟ أول شيء، أول نقطة دائما نركز عليها، دائما نتذكرها، إنه إلا ما عندنا اعتبارات عقلية، هذه الاعتبارات اعتبارات خارجية. أحيانا مثلا صديقة اعتبارية، وجودها اعتباري، يعني مو موجودة في الخارج، موجودة في الخارج، ولكنها شائن من شؤون الحقيقة المطلقة. واضح؟ إذا هذه الاعتبارات الثلاثة، صديقة لأن أول اسم جاي فوق، ليش كل المثال عليها جاي؟ إنزين، هذه الاعتبارات الثلاثة خارجية. في العرفان وفي الحكمة المتعالية لما يقولون اعتبار هم ينظرون للخارج، ما في اعتبار ذهني صرف. إذا هذه الاعتبارات خارجية في الخارج موجودة. زين. الحيثية الشأنية الاعتبار حيث في العرفان، حيثية شأنية عندما ننظر إليها أو عندما ننظر إلى حقيقة من الحقائق الخارجية بشرط شيء. إحنا ننظر إلى الشؤون، إلى الإنسان، لحظة، الإنسان، النفس، العقل، القلب، كل الحقائق التي الشؤون الخارجية لو وجودت كثرة، الحجر، الشجر، هذا كله وش فيها؟ بشرط شيء. حيثية تقليدية شأنية، كل الحيثيات التقليدية الشأنية موجودة في الخارج. عندما ننظر إلى هذه الحقائق في مرتبة أخرى، مرتبة اعتبارية أيضا، ظهور أيضا، بالنسبة إلى الغيب، في أن في عندنا غيب مطلق، هذه الهوية الغيبية التي لا اسم لها ولا رسم. بعدين تأتي لنا مرتبة الأحدية، مرتبة الأحدية أيضا غيبية، ولكنه يسمونه غيب مستحلكة فيها الصفات. ثم تأتي لنا مرتبة، وأحيانا يسمونه الغيب المشهود، لأن مشهود بالصفات لكن الصفات دي ظاهرة فيه، لا يزال أحدية، أحدية يعني ما في أحد، ما في شيء، ما في اسم، ما في رسم. ثم تأتي مرتبة الواحدية، مرتبة مجمع الأسماء، من الله الجارع للأسماء، بعدين تبدأ تظهر ويش الأسماء تتمايز كل اسم على الآخر. مرتبة الواحدية أيضا لا تزال فيها نوع من الغيبية في مراتبها الأولى، الله جامع للأسماء، الله جامع للأسماء على مستوى متعادل، الأول والظاهر والباطن كلهم متعادلين، ما في اسم ظاهر متقدم على الآخر. بعدين في درجات نازلة هي التي ظهورات نازلة إلى مرتبة الواحدية، تبدأ تنزل تظهر الأسماء. إذا مراتب الغيب، مفاتيح الغيب عندنا وش؟ درجات، مو درجة واحدة. زين، إذا نظرنا إلى الحقائق بشرط لا، بشرط لا يعني بشرط عدم التعين، وين المرتبة اللي ما فيها تعين لكنها مرتبة؟ مرتبة لكن ما فيها ظهور. ها أخوات، من المراتب اللي ذكرناها، المرتبة مرتبة تجلي ولكن لا، هذا التجلي غيبي، تعين ولكنه تعين غيبي لا يظهر لأحدية أحسنتم. إذا بشرط الشيء هذه الأحدية. الحين إحنا بشرط لا عفوا. الحين إحنا نفوسنا غائبة ذكرنا هذا المثال قبل. تظهر فوش لما تصير في مرتبة العقل تصبح عاقلة. تروح في مرتبة العقل تصبح قلبية تعيش أحوال النفس وانفعالات النفس. تروح في مرتبة الحس تصبح بدن. واضح؟ لكن هي في ذاتها غيب. لكن هذا غيب مشوب لأن فيه قوة. النفس يحدثها كل القوة. القوة مستحلكة فيها ما هي واضحة مندمجة. يسمونها في الفلسفة اندماجية حيثات اندماجية. إنزين إذا في العرفان هناك اعتبارات. هذه الاعتبارات نفس الحقائق. هذه الحقائق الخارجية اللي هي حيثيات شأنية لما نرجعها إلى أعلى ننظر إلى بعدها الغيبي إلى أعماقها إلى باطنها نرى أنها ترفض التعين ترفض الحدود تطالب بالأحدية تطلب الرجوع إلى أصلها وهو مرتبة الأحدية بشرط لا. ولذلك الإنسان مثلا الإنسان أقوى الموجودات اللي يرفض التعين دائما في حالة حركة دائما في حالة انتفاضة يرفض الحدود يبغى يرجع إلى هذه المرتبة الاتحاد مع الأحدية يصبح غيب مطلق الفناء يعني فناء الأفعال والصفات والذات. إذا دائما يرفض بشرط لا. وهذا معنى لا إله إلا الله في دائرة الأحدية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفضل الأذكار اللي الإنسان إذا تأمل فيها وكررها باستمرار يعني تساعد على الوصول إلى الفناء. طبعا مو أقوال بس لا أقوال مع فعلا هذا الشعور اللي ينخلق في نفسه لما يقول لا إله إلا الله بأنه في أحد يستحق أن أنا أتعلق فيه شوية التعلقات يساعد على مجاهدة نفسنا والفناء بالله سبحانه وتعالى ولكن توصل لمرتبة الأحدية. أما الذكر اللي يوصل الإنسان لمرتبة الفناء المطلق لا يا هو يا من لا هو إلا هو مذكور في الكتاب أيضا. إذا المظاهر والتعينات الكثرات الخارجية بشرط شيء الأحدية بشرط لا. نفس هذه المظاهر والتعينات في أعماقها حقيقتها هي الأحدية بشرط لا ترفض التعين تطلب الفناء زين يبقى من لا بشرط. لا بشرط لا بشرط هو هذا السريان هذا الظهور هذه الحركة اللي سميناها من قبل وحدة سريانية في الفلسفة اللي هي وقلنا أن الملا صدرة يقول هي النفس الرحماني في العرفان هي النفس الرحماني. النفس الرحماني لا بشرط المقسمي. النفس الرحماني هو شو وش علاقته بالأحدية وين دي النفس الرحماني؟ النفس الرحماني هو ظهور الأحدية. كل مرتبة في العرفان لها ظهور وبطن كل حاجة لها ظهور وبطن. ظاهر الأحدية هو النفس الرحماني. الأحدية لا تظهر غيب ولكن نفس الأحدية عندما تظهر تتغير تصبح نفس الرحماني. وعشان كده في كتاب تمهيد القواعد يقولون الأحدية مثل القمة نقطة لما تنبسط تصبح نفس الرحماني. نفس يعني ينبسط هذا النفس فتظهر الكلمات الوجودية تظهر المظاهر وكل هذا النفس الرحماني من واقع النفس الرحماني كل هذه المظاهر لما تنجمع لما يعني شو اسمه ينفخ في الصورة تنجمع ترجع الأحدية ترجع الأحدية. واضح أخوات؟ النفس الرحماني مثل شو اسمه كأن جبل قمته الأحدية وهذا حدي الجبل هم الكثرات تظهر العوالم ثم لما ترجع بالنفخة طبعا النفخة الكبرى وعندنا نفخة صغرى دائما هناك نفس هناك أحدية هناك تموج مثل البحر بين الأحدية والنفس الرحماني دائما في ويش قيامة كل يوم هو في شأن دائما هناك موت وحياة في كل آن. واضح أخوات؟ هذا توقع بيناه في آداب الصلاة قلنا احنا نتصور عزرائيل بس وظيفته لما نموت ياخذ أرواحنا عزرائيل دائما ينطق الحياة والموت، واضح؟ في مقام الأحدية ما في فطرة، مقام الأحدية غيب ماح، ما في تعين، ما في هناك، حتى النبي محمد ما فيه، ما في أحدية، لا شيء، لا تعين، لا اسم، لا رسم. حتى النبي محمد هناك مندرج، استهلاك تام للحقائق. وهذا ما قلت الأحدية هي إلا عند العرفاء يسمونها الوحدة السريانية، الوحدة الشخصية السريانية، إلا يتصرف ما قلت الأحدية، لكن في ظهورها يعني النفس الرحماني، الوحدة الشخصية السريانية، واضح؟ الأحدية هي اللا بشار. خلصنا؟ لا ما خلصنا. لحد الحين ما وصلنا للتوحيد الشخصي الإطلاقي. خلصنا الاعتبارات. ولذلك أضافوا الفلاسفة اعتبار والعرفاء اعتبار رابع. يعني هذا اللا بشار، لا بشار قسمي. في عندنا لا بشار مقسمي. يجمع كل هذه، لأن الوحدة الشخصية الإطلاقية تجمع كل المظاهر وهي فوق المظاهر. لا متناهية. وهذا هو اللا بشرط المقسمي، الإطلاق المقسمي. يقولون هذا النفس الرحماني صحيح أنه لا بشرط، ولكنه ظهور من المظاهر. أحسن سام. الأحدية تظل كثرات، والنفس الرحماني هو ويش؟ النفس الرحماني ما إلى مرتبة، ما إلى تأيير. النفس الرحماني مثل وسطة الفيض، هو ده وسطة الفيض يسمونه النفس الرحماني، يعني كأنه مجرى. شفتون الماء كيف إنه لما ينزل الماء نشعر بأنه إلى مجرى معين، إلى طريق معين ينزل فيه. هذا الطريق ما هو طريق متعين، هو نفس نزول الماء، نفس الرحماني. فهذه الكثرات نفس النفس الرحماني غيب، النفس الرحماني غيب، جهة غيبية. ولكن هذه الكثرات هي زي النفس اللي إحنا لما نتنفسه تطلع كلمات، إحنا نشوف الكلمات، لكن النفس وين؟ نفس غايب في كلمات. فباطن هذه الكثرات النفس الرحماني. والنفس الرحماني هو ظاهر الأحدية، كل شيء ظهور وبطون، واضح؟ فالنفس الرحماني هو ظاهر الأحدية وهو باطن الكثرة. زين الحين ما شفنا العرفاء قالوا ما يصلح هذا النفس الرحماني، الحد لو وصلوا له الفلاسفة ما يصلح إنه يصير هو الإطلاق العام، لأن النفس الرحماني بالأخير أو اللا بشرط القسمي، اللا بشرط هذا اللا بشرط في مقابل البشر، القسم البشرط الشيء وبشرط لا، هذا مقسم أو عفوا هذا قسم من الأقسام. في أضافه ويش اعتبار رابع، اعتبار وجودي، نتكلم عن الاعتبارات الخارجية. يعني إحنا لابد إن نضيف قسم رابع للاعتبارات، هو الذي به تظهر كل الاعتبارات الأخرى. ما هو هذا القسم الرابع؟ إذا كان النفس الرحماني هو الوحدة السريانية، يعني السريان، فهذا الاعتبار الرابع هو فوق السريان، فوق السريان، واضح؟ وهو الوجود الحال الذي تصدر عنه الاعتبارات الأخرى. بظهوره يظهر النفس الرحماني، ثم لا بشرط القسمي، والأحدية التي بشرط لا، والمظاهر المتعارفة التي بشرط شيء. هذا الاعتبار الرابع أيضا هو إطلاق، ولكن إطلاقه يختلف عن إطلاق النفس الرحماني. إطلاق النفس الرحماني لا بشرط قسمي، إطلاق النفس الرحماني في يعطينا تعينات، إطلاق النفس الرحماني له يظهر لنا المراتب والتعينات والتشؤنات، ولكن هذا الإطلاق لا يظهر مطلقا. غيب وهو كما كان، وهو الآن كما كان، لا متلاحي، وهو الآن بالفعل لا متلاحي، لا يظهر، لا اسم له، لا رسم له. هذا هو الإطلاق المقدمي للحق تعالى. طبعا إذا وصلوا إلى هذا المطلب، هذا لا يمكن أن نعتبر اعتبار من الاعتبارات، هذا هو الحقيقة، وهو منشأ الاعتبارات الأخرى. واضح؟ الوجود الحق هو الحقيقة، هو فوق السريان. السريان في الأخير حلق محدود، هو مطلق هذا السريان، ولكن إذا قسنا بالإطلاق المقسمي الذي يجمع كل هذه، هو وش فيه؟ ظل. إطلاق أصل مو ذاته، هو ظل، ذلك الوجود المطلق الحقيقي. إذا من لوازم الإطلاق المقسمي للحق سبحانه وتعالى، أولا أن ذات الحق فوق السريان ولا تحد بالسريان، لأن إحنا الوحدة السريانية لما ندرس العرفان الحكمة المتعالية، لما ندرس الحكمة المتعالية الفلسفة ونتكلم عن الوحدة السريانية ونعطيها كل هذا المقام، طبعا في الفلسفة يقولون هذا هو الله، هذا الوحدة السريانية هي الله، هذا التوحيد السرياني هو وحدانية الله سبحانه وتعالى، صح؟ كنا كذا نقول في بداية الحكمة وحتى في المنهج الجديد لما يتكلم عن الوحدة الشخصية السريانية يقول هذه هي الله سبحانه وتعالى، هي العلة وما سواها متعلق بها. كل هالكلام اللي أعطيتونا للوحدة السريانية وش فيه؟ هو شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، هي ظل الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى، أن الذات الإلهية فوق السريان. الذات الإلهية وش يعني فوق السريان؟ يعني لا تظهر، غيب مطلق. هذه النتيجة الأولى اللي نستنتجها من الإطلاق المقسمي للحق سبحانه وتعالى. النتيجة الثانية أن التعينات، تعينات الخلقية ليست على مستوى الذات، الذات لا تظهر، الذات باطل مطلقا. هذه الظهورات أوصاف خاصة، الذات عندما تظهر بوصف خاص، أوصاف خاصة للذات، جلوات للذات، تجليات للذات. إلى حد هنا الحمد لله خلصنا، وإيش خلصنا؟ الإطلاق المقسمي. إن شاء الله يكون واضح. حاولوا تقرون بعد ولا في سؤال بكرة نتناقش. النتيجة الثانية التغاير. التغاير ما في شيء، تغاير الحق والقرض هذنا تقريبا، بس هنا يعني قاعد يرتب النتائج، بس يعني بيركز على اللي هي الإحاطية والمحاطية، هذه القاعدة يعني بيذكرها بشكل مش اسمه، والله أخذناها. بكرة إن شاء الله نحاول نكمل اللوازم، بكرة نختم هذا القسم إن شاء الله.